الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة ياتم من بعد شتاء قاسم، الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة ياتم من بعد شتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة التي نتحدث فيها عن أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر بالتفصيل. ومن مهم التفصيل في هذه الأسباب لأنها مدخل كبير جدا لفهم السياسة الفرنسية في الجزائر، ولفهم ما جرى من أحداث بعد ذلك إلى أن نالت الجزائر استقلالها سنة 1382-1962. فلذلك اسمحوا لي إذا توسعت قليلا بأهمية هذا الموضوع وخطورته على تسلسل الأحداث بعد ذلك لأكثر من 100 سنة. هنالك أسباب سياسية، هنالك أسباب اقتصادية، هنالك أسباب دينية. فقبل أن أذكر الأسباب، لابد أن أقول إن فرنسا والجزائر عاشتا في وئام طويل مدة 3 قرون، من القرن الأول، من الثلث الأول من القرن 16 إلى الثلث الأخير من القرن إلى الثلث الأول من القرن 19، يعني إلى وقت الحملة، ما عدا مناوشات خفيفة جدا في حملتين سريعتين فرنسيتين على الجزائر ذكرتهما في الحلقة الماضية. عدا عن ذلك الأمور كانت لا بأس بها، بل إن الدولة العثمانية طلبت من الجزائر رسميا أن تنصر فرنسا حليفتها آنذاك ضد إسبانيا في معركة مشهورة. وبالفعل قامت الجزائر بنصرة فرنسا، وكانت النصرة الجزائرية سببا انتصار فرنسا على إسبانيا آنذاك. هذا كلام كان في القرن 16. وعرفانا بهذا الجميل، فرنسا أعطت البحرية الإسلامية مدينة على الساحل البحر الأبيض المتوسط الفرنسي، وقيل إنها طولون وقيل إنها مرسيليا، بل إن أخلت السكان منها لمدة 8 أشهر للبحرية الإسلامية، فكان ميناء عثمانيا إسلاميا على التراب الفرنسي. ومن انطلقت جهاد آنذاك البحري الجزائري، إضافة إلى انطلاق الجهاد طبعا من السواحل الجزائرية. فالأمور كانت على وئام، بل إن المؤرخين يذكرون من بين سنة 1530 إلى 1830، في الثلاثة قرون هذه وقعت فرنسا مع الجزائر 30 معاهدة. ومن ضمن ما فعلت الجزائر لفرنسا، هذا ذكرت لكم المساعدة في انتصارها على إسبانيا، وهذه أن إسبانيا عدوتها اللدود معلوم من هذا في التاريخ. أيضا الجزائر كانت تعطي لفرنسا مساعدات اقتصادية، مساعدات مادية. كيف؟ لما حصلت الثورة الفرنسية 1789، حصل هناك نوع من المجاعة لأن في فرنسا، لأن أوروبا وقف صفا واحدا تقريبا ضد فرنسا، حصل هناك مجاعة خاصة في المقاطعات الجنوبية الفرنسية، فاستنجدت فرنسا للجزائر، فما كان من الجزائر إلا أن أعطت فرنسا كميات كبيرة جدا من القمح مساعدات، وأعطتها أموالا قروضا بدون فوائد ربوية، يعني كما يقولون اليوم قرض الحسن لفرنسا. إلى هذا الحد كانت الأمور وكانت العلاقات بين فرنسا والجزائر مستتبة مستقيمة. يعني أنا أريد من هذا أنه لم يكن هنالك سبب واضح لتقلب فرنسا ظهر المجن للجزائر، ولتدير لها ظهرها، ولتكافئها بما كافأتها به بعد ذلك من نكران الجميل ومن احتلال البلد وتدمير مقوماته وقدراته وسلب ثرواته واستذلال أهله. ما كان هناك داع لهذا، لأن الأمور كانت تسير على نمط حسن لا بأس به طيلة 3 قرون نسبيا مقارنة بباقي الدول التي ناصبت الجزائر العداء آنذاك. لكن كما قلت لكم الحلقة الماضية، أتمنى والله أن أجد عند الفرنسيين هؤلاء أو الذين هم قاموا بالثورة الفرنسية ورفعوا الشعارات المعروفة للحرية والإخاء والمساواة، أتمنى أن أجد عندهم شيئا نقول نعم إن هؤلاء قد أحسنوا في هذا الأمر، قد أحسنوا في ذاك، فعلوا كذا. ما وجدنا إلا مكافأة الجزائريين أسوأ مكافأة واحتلال بلادهم، كما قيل اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. نعم، هذا للأسف الشديد هذا الذي حصل آنذاك. هناك أسباب سياسية كما قلت لكم، أسباب اقتصادية وأسباب عسكرية. أما الأسباب السياسية فلابد أن نعلم أن فرنسا مهما أظهرت من ود تجاه الجزائر فإن ذلك الود كان مصطنعا، كان ناتجا عن قوة الجزائر البحرية الحربية، هذا أول. والأمر الآخر المهم أنه كان ناتجا ومنبعثا من كون الجزائر تحت الحكم العثماني ولو اسميا كما قلت في الحلقات السابقة، وكانت الدولة العثمانية أنذاك في أوج قوتها وعنفوانها، فكان لابد من إظهار شيء من الود للجزائر. لكن اسمعوا هذا، يعني هذا خبر عجيب. ملك فرنسا شارل التاسع في 11 مايو 1572 أرسل رسالة للقنصل أو السفير الفرنسي في إسطنبول فرانسوا دين واي. هذا السفير وصلت إليه رسالة تقول له بوضوح: اطلب من السلطان العثماني آنذاك واعرض عليه مبلغا ماليا سنويا مجزيا ضخما، مقابل ماذا؟ اطلب منه أن يتنازل عن الجزائر لفرنسا. تصور أن هذا الطلب، تصوروا هذا الطلب كيف يكون؟ مستحيل طبعا، ذلك لأن الدولة العثمانية منطلقاتها آنذاك كانت منطلقات إسلامية، وكان من المستحيل أن تسلم بلدا إسلاميا لبلد صليبي نصراني عنده تعصب كبير للصليبية، من المستحيل هذا. فهذا الملك من الغباء الشديد أن يرسل مثل هذه الرسالة إلى السلطان العثماني، لأنه يعلم مسبقا أنه لا يمكن للدولة العثمانية توافق على هذا مهما أغريت بمال. إذا كانت الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد ما وافقت على طلب ثيودور هيرزل بالتنازل عن فلسطين لليهود، ورفض ذلك السلطان عبد الحميد في أشد مدد الدولة العثمانية ضعفا وفي أسوأ حالاتها، ما تنازل. فكيف يتنازلون في أوج قوتهم وعظمتهم؟ سنة 1572 كانوا في أوج القوة والعظمة، هذا أمر مستحيل. لكن هذا يدل على أطماع مبكرة، أطماع مبكرة فرنسية في الجزائر. في الحقيقة إن الأسباب السياسية تتلخص في الآتي، إضافة لما ذكرته من أطماع مبكرة: أولا، فرنسا كانت تريد أن تعوض هزائمها في أوروبا، كانت الثورة الفرنسية كما قلت لكم قد برزت بشكل دموي، وبعد الثورة تكونت حكومة الديركتوار ثم إمبراطورية نابليون، وقصص ذكرتها لكم في الحملة الفرنسية على مصر. بعد الثورة ناسبت فرنسا معظم دول أوروبا العداء، وكان هنالك عداء كبير جدا بين فرنسا وبريطانيا، وعداء بين فرنسا وروسيا التي غزتها فرنسا أيام نابليون، وعداء بين فرنسا والنمسا، وعداء بين فرنسا وبروسيا التي كانت ألمانيا تقريبا اليوم بحدود ألمانيا تقريبا، وعداء بين فرنسا وكثير من الدول الأوروبية. هذا العداء الكبير أدى إلى أن تكون الدول الأوروبية جبهة واحدة ضد فرنسا وتناصبها العداء وترمي عن قوس واحدة. وفعلا فرنسا هزمت هزائم شنيعة بعد ذلك في أوروبا، مما أدى إلى إخراج نابليون ونفي إلى جزيرة سانت هيلانا وانتهاء القضية. لكن فرنسا ما نسيت هذا، تريد أن تعوض هزائمها في أوروبا، تعيد السمعة لها من جديد في أوروبا كقوة أوروبية كبيرة وضخمة، تريد أن تفعل هذا على حساب الجزائر والجزائريين، تعوض هزائمها. تريد أن تعوض ما لحقها في مصر، بحيث أن مصر كما نعلم نحن مصر غزتها فرنسا ومكثت فيها 3 سنوات كما فصلت هذا في الحلقات في السلسلة الماضية، الحملة الفرنسية على مصر وكانت تطمع بالاستقرار فيها، لكن الدولة العثمانية آنذاك بالمساعدة بريطانيا تمكنت من طرد الفرنسيين من مصر، وإلى الحمد عادت مصر إلى المصريين. فكيف تصنع؟ لابد أن تعيد سمعتها من جديد أو أن تقوي سمعتها في أوروبا، تعيد الهيبة تريد أن تكون لها في أوروبا. فكان هذا سببا قويا وكبيرا جدا ومهما لغزو الجزائر. من الأسباب المهمة أيضا لغزو الجزائر أن فرنسا كانت تريد أن تقطع الطريق على بريطانيا، بل إن نابليون أقسم أنه سيأتي إلى الجزائر ويدمر الجزائر ويحتلها ويذل أهلها حتى يقطع الطريق على بريطانيا أولا، حتى ينتقم من الجهاد البحري الجزائري في البحر الأبيض المتوسط. فقد نص نابليون على أن نريد أن يقطع الطريق على بريطانيا، لأنه يعلم أن الجزائر دولة ضخمة وكبيرة آنذاك، وكان من ممكن لبريطانيا إذا احتلتها أو احتلت السواحل القريبة منها أن تكون مصدر تهديد كبير لفرنسا، وهنالك عداء كبير جدا بين بريطانيا وفرنسا. ولا ننسى أن بريطانيا التي قامت بالمقاطعة الاقتصادية الكبرى لفرنسا في أوروبا، هذه النقطة مهمة جدا. بريطانيا قامت بمقاطعة كبيرة ضد فرنسا في أوروبا، وطلبت من أوروبيين أن يقاطعوا فرنسا، ففرنسا وصلت إلى حالة كبيرة جدا من الفساد الاقتصادي ومن الضعف الاقتصادي آنذاك. هذا أمر طبعا معلوم. هناك أطماع ملوك فرنسا، وقد ذكرت قبل ذلك شارل التاسع من لويس الرابع عشر الذي ساق الحملتين أو سير الحملتين إلى الجزائر 1682-1684، مرورا بنابليون بونابرت إلى شارل العاشر الذي أراد أن يحتل الجزائر. وكان شارل العاشر أسباب أيضا في هذا. شارل العاشر هنالك كانت هناك مثل ثورة شعبية ضده، هناك معارضة سياسية ضده في فرنسا، فراد نسكت المعارضة ويهدئ من الثورة الشعبية باحتلال الجزائر، لكنه ما أفلح. مجرد ما نزلت القوات الفرنسية في الجزائر خلع، وجيء بلويس فيليب بعد ذلك ملكا على فرنسا. أطماع كبيرة جدا لملوك وحكام فرنسا آنذاك. طبعا فتح الباب للهيمنة على القارة الإفريقية هذا أمر مهم جدا كان في أذهان الساسة الفرنسيين آنذاك وبقوة. مقاومة أو فتح الباب أمام التقدم الفرنسي في القارة الإفريقية يعنون بها السوداء، يعني السوداء طبعا إضافة إلى ما يريدون من أخذ المغرب وتونس التي أخذتها بالفعل بعد ذلك بسنوات طويلة جدا أوائل القرن العشرين، لكن كانوا يريدون يتوسعوا. فعلا ما استطاعوا يتوسعوا في إفريقيا السوداء إلا بعد استبت لهم الأمور نسبيا في الجزائر. ونحن نعلم أن فرنسا اغتصبت كثيرا من دول أفريقيا السوداء بعد ذلك، منها ما هو إسلامي منها ما هو غير إسلامي. الموقع أيضا موقع الجزائر المتميز سياسيا. انظروا أو اسمعوا إلى كلام نائب في البرلمان الفرنسي اسمه لويس بلانكي. لويس بلانكي أو لوي بلانكي قال إنه من المستحيل أن نتخلى عن الجزائر. اسمعوا، عن أرض سقيناها بدمائنا، إننا امتلكنا أكثر من 800 كيلومتر يعني من السواحل قريبا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، 800 كيلومترا من السواحل قريبا من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، وغير بعيدة عن جبل طارق عدوتهم الآن، نتحدث عن بريطانيا ومالطا، غير بعيدة عن جبل طارق ومالطا، في بحر يحتوي المشاكل الكبرى لأوروبا والعالم. إذن الموقع المتميز كان يسيل له لعاب الفرنسي بل الأوروبيين جميعا. وتحدثنا معكم أن هناك في الحلقة الماضية هناك عقد مؤتمر في فيينا سنة 1815، عقد بمؤتمر آخر سنة 1819 يعني قبل غزو الجزائر ب11 سنة، واتفقت أوروبا فيما بينها على أخذ الجزائر، فكان هذا قرارا سياسيا عهد بذلك إما إلى بريطانيا إما إلى فرنسا. فرنسا بادرت وفعلت ما اتفقت عليه الدول الأوروبية آنذاك. هذه بعض الأسباب السياسية في الحقيقة التي أدت بفرنسا إلى احتلال الجزائر وأخذها وقلب ظهر المجن للجزائر في قصة مؤلمة وحزينة في الحقيقة، وكافأوا الجزائر أسوأ مكافأة كما قلت لكم. أما الأسباب الاقتصادية، الأسباب الاقتصادية أيضا مهم ذكرها لأنها هي فعلا أسباب محركة. قد يتزرع الساسة بأسباب أخرى دينية بأسباب سياسية واهية، لكن يكون محرك لهم في كثير من الأحيان إنما هو السبب الاقتصادي، كما قال بابا أوربان الذي أثار أوروبا وحملها على إرسال أول حملة صليبية من أوروبا الغربية وفي فرنسا في كليرمون. قال هلموا إلى أرض الزبد والعسل، الأرض الزبدي والعسل، فكان هذا واضحا جدا سبب اقتصادي كبير، وكان هذا من المغريات التي يغري بها البابا والكنسيون عموما الجيوش الأوروبية. اسمعوا لخطبة أيضا قام بها جنرال بيجو وهو الذي تولى بعد ذلك حكم في الجزائر بعد دبرمن، وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن جنرال ديجو كان قواد الحملة، وقال بوضوح في خطبة له قبيل احتلال الجزائر، قال: يجب القيام بغزو فرنسي أوروبي واسع، نحن بحاجة إلى معمرين، أي مستوطنين، وقلت لكم ليسوا معمرين إنما هم مخربون، مستوطنين يهيئون لكم أفضل الظروف، وحيث يوجد الماء الصالح والأرض الخصبة ينبغي توطين المعمرين من دون، اسمعوا الكلام هذا العجيب، من دون أي اعتبار لمن تعود إليه ملكية هذه الأرض. شيء استهانة عجيبة جدا جدا بأصحاب الأرض الأصليين. يقول: يجب إعطاء هذه الأراضي الجزائرية للمعمرين هؤلاء الأوروبيين المستوطنين المخربين دون أي اعتبار لمن تعود إليه ملكية هذه الأرض. فهم قد بيّتوا القضية التي سأذكرها في الحلقات القادمة المؤلمة جدا من مصادرة ملايين الهكتارات من أراضي الجزائريين، بيّتوها مسبقا هم في فرنسا، ما زالوا في فرنسا واخترعوا ذلك أسبابا واهية وأمورا ستأتي إن شاء الله تعالى. يجب أن نوزعها على المستوطنين وأن نسجلها ملكا لهم، ملكا لهم، ليس تأجيرا وليس ملكا لهم، تسجيل بصكوك هكذا. وعلينا أن نسير إلى غاية ثابتة وأن نتوصل لتأسيس ولاية فرنسية. لابد من غزو واسع لإفريقيا، إفريقيا أذكر يراد بها الجزائر، مماثل لغزو القوت. فمن دون ذلك لن نصل إلى شيء، فمن دون ذلك لن نصل إلى شيء. واضح واضح جدا مستوى اقتصادي كبير جدا الذي أدى بهم إلى غزو الجزائر. طبعا الجزائر كانت غنية جدا بالمواد الأولية، المواد الخام تسمى اليوم، هذه المواد الأولية كانت فرنسا بحاجة ماسة لها، وفرنسا كانت بحاجة لفتح سوق لبضائعها خاصة في ظل المقاطعة البريطانية الأوروبية التي كانت آنذاك وفي أيام احتلال الجزائر وقبل احتلال الجزائر مدة أيضا، كانت مقاطعة تقريبا أوروبية لفرنسا، فكانت فرنسا بحاجة ماسة لفتح أسواقها الكاسدة إلى أسواق خارجية. فكيف تصنع؟ تأخذ المواد الأولية من الجزائر كعادة الاستخراب في كل زمان ومكان، يأخذون المواد الأولية من الجزائر ثم يرسلونها إليهم مواد مصنعة، فيستفيدون من أخذ المادة الأولية مجانا أو بأرخص الأثمان، ويعيدون بيع على الجزائريين بأغلى الأثمان. خطة صعبة سلكتها الجزائر في فرنسا في الجزائر، وسلكتها بريطانيا في مصر وما القطن وصناعة القطنية عنا ببعيد، وسلكتها بريطانيا في الهند. فلذلك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف المستخربين عند حدهم وردعهم هو المقاطعة، المقاطعة الشعبية. هذه المقاطعة شيء رائع جدا وأثبتت فعاليتها وجدواها دوما وأبدا. إذا حصلت المقاطعة فإن هؤلاء لا يستطيعون استمرار في مخططاتهم تلك. لماذا؟ لأنهم يخشون من الرأسماليين الكبار والصناعيين الكبار في بلادهم من معارضات كبيرة تؤدي لإسقاط الحكومات وخلع الرؤساء والملوك. إذن المقاطعة هي من أهم الأسباب التي تؤدي لردع المستخربين وإيقاف مخططاتهم السيئة، بل هي التي متطرفة جدا ضد أهل البلاد والسكان الأصليين. وطبعا قال الجنرال بيجو وهو أبو الاستيطان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزائر، قال: ستطلب الجزائر ولمدة أطول المنتجات الصناعية من فرنسا، بينما تستطيع الجزائر تزويد فرنسا بكميات هائلة من المواد الأولية اللازمة للصناعة. ومن جهة أخرى رأت البرجوازية الفرنسية الطامعة أن احتلال الجزائر سيجلب إليها أرباحا طائلة باعتبارها سوقا رائجة لبضائعها، وكذلك لجلب الأيدي الرخيصة العاملة. وهذه قصة محزنة أخرى أن كثيرا من الجزائريين ذهبوا إلى فرنسا بعد ذلك وصاروا عمالا، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، بل أنكى من ذلك أنهم صاروا جنودا في الجيش الفرنسي. وبواسطة هؤلاء الجنود استطاعت فرنسا أن تصل إلى أماكن ما كان أن تصل بدون بالذات الجيش الجزائري، أبناء الجزائر أشداء الأقوياء. ونحن نعلم الصلابة التي عند أهل الجزائر والشجاعة والقوة والشدة، استعانت بهم فرنسا في حربها مع في المغرب، استعانت بهم فرنسا في حربها مع سوريا. وهنا فضيحة، في سوريا فقط قتل 12,000 جزائري 12,000 جزائري مصر لمصالح فرنسا، وكان هؤلاء المساكين مغلوب، وكان هؤلاء المساكين مغلوبون مغلوبين على أمرهم، لا يستطيعون صنيع شيء، أجبروا على القتال مع الجيش الفرنسي. وهذه قصة أليمة ومحزنة، وتكررت في المغرب، وتكررت في تونس، وتكررت في أماكن كثيرة في إفريقيا. استعين برجال، بعض رجال الجزائر الأشداء الأقوياء، وكان هذا يعني أمرا أجبر عليه هؤلاء المساكين، ما استطاعوا أن يسمعوا شيئا إذاءه، حتى ثار الجزائر بعد ذلك عن هذا الوضع ورفضوا، ولله الحمد في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية رفضت قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري التجنيد الإجباري، ورفضت قطاعات كبيرة من الشعب الجزائري الالتحاق بالجيوش الفرنسية الظالمة الجائرة، على أن طبعا نحن نعلم أن عددا كبيرا أيضا من الجزائريين دافع عن فرنسا بقوة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وسجلوا أروع الانتصارات التي هي بسواعد أبناء الجزائر وليس بسبب الآلة الفرنسية فقط. لكن هذه طبعا فرنسا ما اعتبرت شيئا من هذا، ولا حفظت الجميل الجزائريين إطلاقا، لا في القرن 19 ولا في القرن 20 كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الحلقات. إذن ثم يقول وكذلك، اسمع هذه نقطة مهمة إضافة إلى جذب الأيدي العاملة، يقول كذلك التوطين الفائض من سكان أوروبا وفرنسا الذين كانوا يوجهون إلى تطوير الزراعة. إذن بلادنا احتملت موجات كبيرة من الهجرة الأوروبية الفرنسية إلى أرض الجزائر، ونحن نعلم أن الإحصاء عندما خرج الفرنسيون غير مأسوف عليهم من الجزائر تركوا مليونا من المستوطنين الأوروبيين والفرنسيين، مليون، كان بعضهم له أكثر من جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال بعضهم، أي منذ أن دخلت فرنسا إلى الجزائر مستوطنين في الجزائر. هؤلاء المليون بفضل الله تعالى أكثرهم قد هرب وخرج مع المحتل الفرنسي البغيض لما خرج رجع إلى بلادي غير مأسوف عليه. فتصور هذا العدد، مليون من المستوطنين الذين كانوا أكثرهم من شذاذ الآفاق، من لصوص أوروبا، من أسوأ أنواع الشعوب في أوروبا، أتوا إلى فرنسا وإلى ثم إلى الجزائر، وفعلوا بأهل الأفاعيل كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى عن السلطان الفرنسي في الجزائر فلا أطيل. إذن هذا السبب الاقتصادي باختصار شديد. بقي لنا السبب الديني، وفي الحقيقة أيضا سبب محزن، وعندما نتحدث عنه أنا ما أريد من حديثي عن السبب الديني، ما أريد أن أركز على قضية النصرانية أو النصارى أو الكنيسة قدر إيضاحي للحقيقة. يعني ما أريد، بعض الناس يستثمر مثل هذا الحديث من أجل أن يقول هؤلاء يطعنون في أهل الأديان ويطعنون، لا 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 لا، إنما الحقائق لا تطمس، الحقائق لا تضيع، الحقائق لا تنسى، كما يقولون الجرائم لا تسقط بالتقادم، هذا أمر معلوم، الجرائم لا تسقط بالتقادم، فمهما حاول هؤلاء أن يخفوا جرائمهم في الجزائر فجرائمهم واضحة، أوضح من الشمس في كبد السماء، أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، يعني هذا أمر لابد أن نفهمه. لذلك لما تحدث نحن عن قضية التعصب، السبب الديني، السبب الديني غزو الجزائر، ما نريد به طعن في دين النصارى ولا طعن في أي دين آخر، إنما نريد إظهار الحقائق، إظهار حقائق، هذا أدب إلهي علمناه الله تبارك وتعالى، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن منهيون عن هذا، عن سب أهل الأديان وأديانهم هكذا، ما لسنا مسموحا لنا أن نصنع هذا، لكن يتحدث عن حقائق لابد أن يسمعها إخواننا الجزائريون خاصة وإخواننا المسلمون عامة، يسمع هؤلاء، يسمعون هؤلاء هذه الحقائق حتى تظهر الأسباب الحقيقية لغزو الجزائر. المخرج أشار بانتهاء الوقت، وإن شاء الله تعالى سنكمل في الحلقة السادسة القادمة الأسباب التي أدت بفرنسا لاحتلال الجزائر، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قادم.